الرسول في القرآن.
الرسول في القرآن صلى الله عليه وسلم.
ومن أجله تنزل جبريل بأمر ربه على محمد وعلى جميع الرسل والأنبياء.
آتاه الله الفرقان.
وإذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات فاعلم أنها صفات حق لبيان خصائص الحق، وقد نزل به أمين الله على رسوله.
برنامج الرسول في القرآن.
يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
آيات نزلت بحقه عليه الصلاة والسلام. هذا البرنامج برعاية ديوان الوقف السني.
تهدي الإنسان.
برنامج الرسول في القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن نجده مبلغ عن ربه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقول الله تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به: يا أيها الرسول بلغ. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقام به أتم قيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. وفي الصحيحين أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. ما هي؟ قول الله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال البخاري قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة عليه الصلاة والسلام. نعم، نشهد يا رب أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ والله عز وجل يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ ما أنزل إليه من ربه يواجه بهذا الحق من ربه ما استحوذ على الناس من إيمان بالباطل وكفر بالله، وما جاء أحد بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عودي، كما قال ورقة بن نوفل للرسول صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته، بل قال له: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ عداوة من أقرب الناس إليه وأعرفهم به، وهم الذين لبث فيهم عمرا من قبل أن يبعث، وقد أجمعوا على أنه الصادق الذي لا يكذب، الأمين الذي لا يخون. وقد تحقق ما قاله ورق من عداوة وصد ومكر وكيد، ولم يقل ورق ذلك من عند نفسه، بل بما عرفه من سنة الله في الأنبياء من قبل. وإذا كنا نقرأ تفصيل ذلك كله في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن لقي ربه، فإننا في حاجة ماسة أن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن ونرى القرآن فيه. ولست أرى أن الهداية إلى الحق وإلى طريق مستقيم تتم بغير اتباع هذا السبيل، أن نرى الرسول في القرآن ونرى القرآن فيه. ومع هذا التبليغ فالله سبحانه وتعالى حفظه وعصمه من أجل التبليغ. بلغ أنت رسالتي يا محمد، وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل إليك أحد منهم بسوء يؤذيك. ما أثر ذلك وما دلالة ذلك؟ أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد صرف حجابه وقال انصرفوا فقد عصمني الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له حرس وحجاب. عندما نزلت انظروا إلى أثر هذا الأمر ودلالته، قال لهم انصرفوا فقد عصمني الله. ووقعت بعد ذلك محاولات من ألد الأعداء، فما تمكن أحد من إيصال أذى إليه أو إيقاع شر به. كفاه الله سبحانه وتعالى وحماه حتى أظهر دينه وأتم نعمته. وأما دلالة ذلك لمن أحسن التدبر أن يوقن أن من حفظه الله لا يضيع، وأن من يطلب الحفظ من ربه عليه أن يحفظ الله في نفسه بحسن الاستجابة له ولرسوله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لابن عباس رضي الله عنهما وهو آنذاك غلام، قال له احفظ الله يحفظك. نعم أيها الأحبة، وهذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى، قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. مرتبة للرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغها قط أي إنسان. فإنك بأعيننا، أي إغراز وأي أنس وأي رعاية وأي حفظ وأي مكانة وأي حب أعظم من ذلك؟ قال الله له ذلك وهو يتحدث عن عناد الكفار ومكابرتهم، يتجه بالخطاب إلى الرسول يقول له فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هكذا يعطي الله نبيه زاد التحمل والصبر، بل سبيل الفوز والنصر. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، تسبيح وتحميد آناء الليل وأطراف النهار، وصلة دائمة بمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. بدأ هنا بالأمر بالتزود من الزاد الذي يعين على التحمل والصبر، ويطلب به من الله الفوز والنصر، وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قال الله له ذلك وهو يناديه نداء إيقاظ وملاطفة يتناسب مع الحال الذي كان صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل النائم كما قال ابن عباس، أو المزمل في ثيابه كما قال قتادة، قم أمر من الله لا يعني إيقاظه صلى الله عليه وسلم من نوم أو فراش فحسب، بل يعني ما هو أعظم وأكبر من ذاك، يعني الإعداد لمهمة الإسلام، المهمة الكبرى بالوسائل المناسبة لها، قيام الليل، قيامه للصلاة، قيامه لترتيل القرآن، ذلك هو الإعداد للقيام بالحق الذي نزل به وأنزل القرآن به. وهنا نستطيع أن نرى الرسول في القرآن، وأن نرى القرآن فيه، نرى الرسول وهو قائم بما أمر به، نراه قرآنيا يحقق بالقرآن ذاته ويحقق بالقرآن رسالته، ونرى القرآن مسطرا في قلبه، رطبا بلسانه، خلقا في سعيه وعمله. روى الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن هشام أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر، فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ائت عائشة فسلها، ثم ارجع فأخبرني بردها عليك. يقول سعيد بن هشام: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله كان القرآن. فهممت أن أقوم، ثم بدا لي قيام رسول الله. قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله ختامها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد الفريضة. نعم أيها الأحبة الكرام، يقول: هممت أن أقوم، ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله كما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو، ثم ينهض وما يسلم، ثم يقوم ليصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله وحده، ثم يدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم. فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كبر، وأخذ اللحم، أوتر 7، ثم صلى 2 وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من نهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، ذاك هو الرسول بالقرآن قائما كما أمر، مرتلا كما سمع، يحيي به ليله ويذكر ربه والناس نيام. فيا له من سكون ونور أن يتلى القرآن بالليل، وفي الليل حضور وشهود، سكون للنفس ونور للقلب، وزاد للمؤمن في تحمل أعباء الحياة. أي زاد! إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فللذكر فيها حلاوة، وللصلاة راحة وخشوع، وللمناجاة أنس ونور قد لا يجدها الإنسان في صلاة النهار. إن لك في النهار سبحا طويلا، للنهار مشاغله وقضاياه، وفي الليل سكون وأنس وحضور قلب ومناجاة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ذكر خالص منقطع عن كل ما عدا الله. وهذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتوكل على الله وحده، وقد أخذ بأسباب التوكل عليه، ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومن تدبر التناسب بين هذه الآية وما جاء بعدها، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يجد أن هناك مناسبة عجيبة، فيجد حلاوة القرآن وحقيقة الرسول فيه. نسأل الله أن يمكننا على إكمال ذلك في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آتاه الله الفرقان معجزة تهدي الإنسان.
برنامج الرسول في القرآن.
هذا البرنامج برعاية ديوان الوقف السني.